بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. توقفنا في حلقة الأمس ونحن نتكلم عن حقوق الجار، وقلنا أن أول حق من حقوق الجار كف الأذى عن الجار، فمن المناهي الشرعية إيذاء الجار أو توقع الأذى، يعني إما أنك أنت تؤذي جارك فلا تدخل الجنة ابتداء، أو أنه لا تعد مؤمنا من لا يأمن جاره بوائقه، يعني اللي ما يأمن جاره خيانته وغدره فهذا ناقص الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني من حقوق الجار حماية الجار، والجار للجار، من أول كان الأولين يقولون الجار للجار. ويمكن عندنا مثال الحقيقة، الجيل الحالي يمكن ما أدرك هذا، ولا أنا حتى أدركت هذا، الجيل السابق كانوا يتكلمون عن أن الناس في السابق في الكويت كانوا يروحون أربعة أشهر كانوا يروحون إلى الغوص، وإذا رجعوا جلسوا شهرين أو جلسوا شهر ثم دخلوا أربعة أشهر إلى السفر. أربعة أشهر البلد تخلو من غالب أبنائها، ما يكونوا موجودين، كل الناس ذهبوا إلى الغوص، فمن يحمي؟ يحمي الجار، جار هو يحمي الجار، جار يحمي نساء الحي، يحمي بنات الحي، يحمي أمهات الحي. الموجود من الرجال في البلد يقومون بحماية أهالي الذين سافروا سواء كان للتجارة ولا الغوص، وهكذا الناس كانوا في السابق كلهم، الجار يحمي الجار ولا أحد يمد عينه على الجار، كما قال عنتر بن شداد: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عيب يا غازل بنت الجيران، وعيب يا غازل زوجة جاري، وعيب يحط عيني عليهم، عيب استحي شوية، ما يمكن هذا يكون. ذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، قال: أن تشرك بالله، ثم قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني تزني بامرأة جارك أو تتعدى عليه جارك ولا بنت جيرانك، تروح تتعدى عليهم لمأمنينك، عدينك واحد من أهلهم واحد من أخوانهم معتمدين عليك. قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ولذلك الحق الثاني من حقوق الجار الذي لا يجوز إهماله حماية الجار، فمن الوصية بالجار ومن حقه أن يحمى، ومما ينبه لشرف همة الرجال نهوضه لإنقاذ جاره في بلاء ينال به، سواء كان ذلك في عرضه أو بدنه أو ماله أو نحو ذلك. لقد كانت حماية الجار من أشهر مفاخر العرب التي ملأت أشعارهم، كما قال عنتر: وإني لأحمي الجار من كل ذلة وأفرح بالضيف المقيم وأبهجي. وقالت الخنساء: وجارك محفوظ منيع بنجوة من الضيم لا يؤذى ولا يتذلل. وقالت: يحامي عن الحي يوم الحفاظ والجار والضيف والنزل. وكان لأبي حنيفة رحمه الله في قصة مشهورة كما ذكرت في أكثر الكتب، كان لأبي حنيفة جار بالكوفة، إذا انصرف من عمله يرفع صوته في غرفته وهو يسكر ليلا فينشد: قول العرجي أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فكان أبو حنيفة يسمع إنشاد هذا البيت ويقول: إحنا جيرانك، إحنا ضيعناك، ودائما كل ليلة يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فسمع أبو حنيفة إنشاد هذا البيت، فاتفق أنه في ليلة من الليالي أخذه الحرس، أي أخذه الشرطة بالليل في هذه، أخذوا هذا الجار فحبسوه، ففقد أبو حنيفة بالليل هذا الصوت الذي تعود عليه كل ليلة، فسأل عنه من الغد فأخبروه أنه محبوس. فركب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إلى الأمير عيسى بن موسى وطلب منه إطلاق الجار، فأطلقه في الحال إكراما لهذا الإمام الجليل. فلما خرج الفتى دعاه أبو حنيفة وقال له سرا: هل أضعناك يا فتى؟ تقول كل ليلة أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. قال: لا، لكنك أحسنت وتكرمت، أحسن الله جزاءك. يعني شوف هذه المروءة، مو مروءة والله، الجار لما يصير له مشكلة يروح يدق على جاره سك التليفون، يتصل عليه ما يرد عليه، يروح يدق عليه الباب ينحاش يهرب منه. طيب الآن احنا بحاجة إلى فزعتك، بحاجة إلى وقوفك، خاصة إذا كان إنسان في ضائقة ولا إنسان محتاج ولا إنسان في مصيبة ولا إنسان في مشكلة يحتاج فزعتك ووقفتك معه. لقد غال العرب أصلا في السابق وبالغوا في المحاماة عن جيرانهم، إذ لم تتوقف محاماتهم عن الجار فقط الإنسان، بل لقد تعدوا ذلك فأجاروا كل شيء جاورهم ولو لم يكن إنسان، كل من نزل حول بيوتهم ولو كان لا يعقل ولو لم يكن إنسان، فإنهم يعطونه حق الجوار مبالغة في الكرامة والعزة، وتحديا لأحد أن يخفر جوارهم، مثل ما فعل مدلج ابن سويد الطائي الذي نزل الجراد حول خبائه فمنع أحدا أن يصيده حتى طار وبعد عنه، وكان كليب يجير الصيد فلا يعرض له أحد. فهذا من حقوق الجار أن تكف الأذى عنه، فلا تخلي زوجتك تطول لسانها على الجيران، ولا تخلي عيالك يطولون صوتهم على الجيران، ولا تسلط أولادك على الجيران، بل كل ما تستطيع أن تبذله للجيران فابذله. عندنا طبعا اليوم مشكلة، اليوم تقطعت أواصر الجيرة. ليش؟ لأن كل إنسان صار مستغني الحالة، ما يحتاج الجار، صار قاعد في بيته عنده الستلايت وعنده القنوات الفضائية ويفرفر في القنوات هذه. يعني تصور إذا عنده العرب سات والنايل سات، وبعد غير الهوت بيرد حاط لأوروبا، إذا عنده عرب سات ونايل سات في 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 تلفزيونه 600-700 قناة، لو كل قناة أعطاها دقيقة هذا يحتاج إلى 600 دقيقة، يعني مش أقل من 10 ساعات يحتاجه بس يلفلف في هذه القنوات. وين فاضي حق جاره؟ وين فاضي حق فزعة؟ ما فزعة، ما راحت هذه، يعني مع الأسف تقطعت. ولذلك نحن نذكر بها. وصار اليوم الإنسان مستغني ببيته بالإنترنت، ومستغني في تليفوناته، ومستغني في حياته، فما هو بحاجة للجار أصلا. ما ليس ثم سوق يجمعهم، وليس ثم مسجد يجمعهم، وليس ثم وحدة تجمعهم. ذلك عشنا في الحقيقة فترة تلاحم كبيرة أيام الغزو، سواء الناس اللي موجودين في الداخل أو موجودين في الخارج، عاشوا فترة تلاحم، لأن هذه المدنية وهذه المشاغل والترفيه والرفاهية كلها طاحت. فعاد الناس، وكنا نجتمع مع بعض اللي كانوا في الداخل، كنا في المساجد نلتقي مع بعض، ونلتقي في كل ناس، كل فريج معروفين، وكل ناس كل حي معروف، والغريب الداخل علينا معروف، وحتى الناس الأخوة اللي كانوا خارج الكويت نفس الشيء، كان الكويتين كلهم مع بعض ومتآلفين، والرحمة والمحبة، زال الحسد، زالت الفوارق، سقطت كثير من الحواجز النفسية، الترفيه والرفاهية الزايدة راحت. وهذا كله أعاد الناس مرة أخرى إلى التلاحم واللحمة. يعني هذه صح مصيبة، لكن كان فيها جزء من الخير. يعني عسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الخير هو عودة اللحمة مرة أخرى لهذا البلد بين أهله وأفراده ومجتمعه وحكومته. ولذلك كان من حقوق الجار دائما نذكر بها، ولا تحاول أن تغرقنا المدنية أو تنسينا هذه الحقوق، أن تكف الأذى عن الجار. كذلك من حقوق الجار، وهو من المناهي الشرعية، أن تفرط فيه الإحسان إلى الجار. فلا يكفي الرجل في حسن الجوار أن تكف أذاك عن الجار، أو أن تدفع عنه بيده أو جاهه يد طاغية أو لسانا مقذعا، بل يدخل في حسن الجوار أن تحسن إليه في كافة وجوه الإحسان، فذلك دليل الفضل وبرهان الإيمان وعنوان الصدق، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وحين تعديناها، مو كف الأذى الآن، مو الدفع أن تدفع الأذى الآن، تحسن إليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجاء في رواية مسلم: فليحسن إلى جاره، كما قال حاتم الطائي: إذا كان لي شيئان يا أم مالك فإن لجاري منهما ما تخيرا. إذا عندي شيئين أعطي جاري اللي يختار. فمن الإحسان إلى الجار أن تعزيه عند المصيبة، وتهنئه عند الفرح، وتعوده عند المرض، وتبدأه بالسلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، وترشده إلى ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، وتواصله ما استطعت بضروب الإحسان والخير وفعل المعروف قدر المستطاع. فهذا كله من الإحسان إلى الجار. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة، فلما ذبح الشاة وزعها كلها، وعائشة طالع: يا رسول الله، راحت، ما بقى شيء، الكتف، الفخذ، الضلوع، الظهر، كله راح، فلم يبقى إلا الكتف، وثلاث أرباعها كلها وزعها. فقالت: يا رسول الله، ذهبت الشاة، راحت، خلصت، ما بقى شيء يا رسول الله، ذهبت الشاة، فلم يبقى إلا الكتف، يعني ما ترك إلا الكتف صلى الله عليه وسلم. فقال: لا يا عائشة، ذهب الكتف وبقيت الشاة، هذا الذي تركناه ربما لم نحصل على أجر فيه، لكن اللي راح كله توزع كله أدركنا أجره. لا يا عائشة، قال: لا يا عائشة، بقيت الشاة وذهب الكتف، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يوزعه. والأنصار رضي الله عنهم والنبي أثنى عليهم، إذا طبخوا ولا إذا سووا شيء وزعوا إلى الجيران وأعطوا. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا أو أجدبوا، يعني صار فيهم ضيق، وضعوا طعامهم مع بعض، كلهم تشاركوا وعاشوا حياة كحياة الجيران. فهذا في الحقيقة من حق الجار. كذلك من حقوق الجار، وهو من المناهي الشرعية، أن تفرط أنت في أن تحتمل الأذى منه. يعني عرفنا، قلنا من حق الجار أن تكف الأذى عنه، من حق الجار أن تحسن إليه، من حق الجار تحمل أذى. بعد مشكلة، بعد مرات يصير في جار، مثل ما نقول إحنا، جار مقفل مرة واحدة لا يفهم، وجار مؤذي، وأحيانا تكون المرأة متسلطة عليه. مثل مرة كنا في السابق في أحد المناطق، وكان عندنا جار الله يجزاه خير، زوجته مربية كلاب في بيتها. بعد مشكلة، هذا حطت لها كلاب اثنين كبار جابتهم من ألمانيا، سمونهم كلاب ولف، ما أدري دوبر، وكلاب تخرع أعوذ بالله. وكان عندنا جزاه الله خير واحد من الأخوة قاضي كبير من القضاة الكبار في الدولة، وكان جزاه الله خير حريص على صلاة الفجر دائما. فدائما يصلي عند الفجر مبكر دائما. فجيت ذاك اليوم انا صلاه الفجر واشوفه يركض قاطن عاله ويركض حافي، فقلت له ابو فلان سلامات، قال يا معود ذبحنا، شفت جارنا ذبحنا، الجاره جزاها الله خير الاخت بالليل تهد الكلاب في البيت لحمايه البيت، وان كان ما تحتاج المنطقه لا بيت ولا حمايه يعني، والناس في منطقه راقيه ولا فيها شيء. قال فذاك اليوم الولد داخل متاخر فنسى باب البيت مفتوح، فلما نسى باب البيت مفتوح طلعت الكلاب، كلاب تخرع كانها اسود. فلما طلعت الكلاب اخونا جزاه الله خير القاضي راح يتمشى رايح المسجد، فما هي الا دقائق حتى هجمت عليه الكلاب، قط جزاه الله خير نعاله وقط غترته وركضه للمسجد حتى وصلنا حاف قد رمى نعاله وغترته، واشوى بعد الكلاب ما تعدت شويه. كلمنا الشايب الابو يا ابن الحلال، قال لا احنا نسكر الباب واحنا سامحونا. طيب انزين، واذا نعض اخونا صاحبنا هذا نعض، واذا عضت الكلاب وصار في مرض وتاذى، يعني كافي الخوف اللي مو بس هو، كل من يمر هناك يخاف من صوتهم، يخاف من هذا مو أذية. لكن شو يسوي الواحد أحيانا يعني، إنسان يحتمل الأذى، إنا لله وإنا راجعون. يعني إذا صار الشايب ما يفهم بعد، وإذا صارت الزوجة متسلطة، وإذا صار الأولاد مع الأسف تربية بعد، الله المستعان، شو تسوي أنت؟ مالك إلا أن تحتمل الأذى، كما قالوا وإذا لم تصطبر طمعا صبرت قهرا على ما خط في القلم. فهذا يعني كانوا العرب وكان السلف يعني، إن كان ما في بد من الجار ماكو مجال حتى أرحل، يبيعون بيوتهم يطلعون أصلا يرحلون، فإن كان لابد تحملوا الجار كما قالوا، فهذا جزء من 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 حق الجار أنك تتحمل أذاه. هذا قضية كلاب بعد، لا نعرف على جيران ثاني عيالهم يغازلون بنات الآخرين، يعني مشكلة بعد. يقول واحد عندنا جيراننا أولادهم شباب لا تربية لا أخلاق، ويوميا يتحرشون في بناتنا بطريق غير مباشر وأذية، واشتكينا رحنا قلنا ماكو فايدة، يعني مشكلة. يعني هذا بعد هم بعد مصيبة أخرى، إذا كان الجار أولاده يتسلطون على أولادك، ولا مشكلة هذه تعيش، يعيش إنسان ما يعيش في راحة، يعيش في قلق. ذلك يقول العلماء فللرجل فضل إن كف أذاه عن جاره أو إن تحمل أذاه. فهناك فضل الرابع وهو أنه يغضي عن هفواته، يعني إذا قلنا أن الإنسان حق جار أن يحسن إلى الجار، وحق الجار أن يزدي إليه المعروف، وحق الجار أن يكف أذاه وأن يجيره إذا احتاج، كذلك هناك فضل رابع يعدون العلماء وهو أن يغضي عن هفواته، ويتلقى ذلك بالصفح كثيرا من زلاته وإساءاته، لا سيما إساءة إن صدرت منه من غير قصد، أو إساءة ندم عليها أو جاء معتذرا منها. فاحتمال أذى الجار وترك مقابلته بالمثل من أرفع الأخلاق وأعلى الشيم. لقد فقه السلف هذا المعنى وعملوا به. روى المروذي عن الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. شو تسوي أحيانا كل أبو مغلوب على أمره؟ أنت أول الكلام قبل 3 أيام اتصل فيني شخص قال شيخ أنا شو أسوي مع جاري، سايقنا قاعد برا مع الأولاد، يعني شوف المشاكل شلون، يقول قاعد سايقنا مع الأولاد كل عيالي قاعدين معه، فمرت خدامة الجار، هي بعد اللي قطت الرقم مو هو، اللي مرت خدامة الجار فقطت عليه الرقم، هي حذفت الرقم على السائق اللي قال، أخذ الرقم، يوم أخذ الرقم مع مرور الخادمة المعزب شافها، فراح قال لها أنت حق تكلمي، قالت هو بابا يكلمني بيعطيني رقم. قوم الأخ صاحب البيت تعال حق الهندي وعطى كفوف على وجهه وطراقات وشوتة أمام الأولاد، ضارب 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 بلان، وصل آخر ممر الشارع، ما يصير. شوف القضية كبرت، راحوا الأولاد يصيحون كلموا الأم، طلعت الأم برا في الشارع كلمت الأب، يا فلان لا تطق، ما يصير، لحقوا وقالوا يما لحقي على سائقنا قاعد يطق جارنا، يا لا. جاءت الأم تكلمهم، طلعت زوجة الأخ الجار فقالت حق زوجها لا ترد عليها، هذه لسانها طويل، خلت ولي أشوف أشتبك الآن. شوف كنا مع خدم، كبرت القضية، صارت الآن ما بين الأمهات. قامت الأخت اللي يقولون عنها لسانها طويل راحت حق زوجها، اشتكت عند زوجها، قام زوجها راح دق على زوجها، ودخلنا في حكاية وكبرت القضية ومشاكل ومغافر يعني هذا كله. احنا الأصل الإنسان يحتمل الأذى، نعم، وعلى الإنسان حقيقة أن يحسن الجوار. يقول مشكلة بعدين جاء الأب الكبير، هذول العيال يعني، هذا الولد وزوجته هم اللي سووا المشكلة، بعدين جاء الأب الكبير صاحب البيت كلمني يقول واعتذر مني وتأسف، وقال هذا الولد متسرع وإحنا عارفين خدامتنا غلطانة وهي اللي عطتها الرقم وهي وهي وهي. طيب إنزين، يقول أنا وين أصرفها؟ يلا بالله عليك أي بنك هذا يقبلها؟ قلت له عمي بنك الرحمة، وين من يقبلها؟ يعني يقبلها بنك الغفران. قال أنا وين أصرفها؟ هذا أنا آسف أنا آسف. وبعد الخادمنا اللي انطق يقول قلت له يعني مهما كان أنت تحمل، خادم هذا راح يسافر في النهاية، لكن أنتوا جيران تبقون جيران. حقيقة قضية الجيران تحتاج إلى شوي تحمل، يعني خاصة إذا اعتذر الجار أو إذا ندم أو إذا يعني كان الخطأ غير مقصود منه فليتحمل الإنسان، وفي النهاية هو آثم عند الله سبحانه وتعالى للأذية، خاصة إذا تعدى أذاه على الناس. ولذلك يعني كان العلماء رحمهم الله كانوا يرون أن الإحسان إلى الجار جزء من الدين. ولذلك دعوني أنطلق معكم في صور المنهي شرعا عنها تتعلق بالتقصير في حق الجار، وهي في الحقيقة هذه الصور تتجاوز أكثر من 30 صورة من الصور، كلها تتعلق في التقصير في حق الجار، وهي من المناهي يعني من المناهي الشرعية. لقد شاعت بين الأمة الأخلاق المرذولة في كثير من المجتمعات مع الأسف المسلمة، إلا عندما جانبت المجتمعات لما جانبت هدي الإسلام ونسيت حظا مما ذكرت به شاعت بينها هذه الأخلاق، ولذلك ظهرت مظاهر كثيرة كلها تدلك على التقصير في حق الجار وهي داخلة في المناهي الشرعية. دعوني أعطيكم صور واقعية وحقيقية كلها تدل على التقصير في حق الجار. أولا، واحد، مضايقة الجار، وتلك المضايقة داخلة في أذية الجار وهي تأخذ صور شتى. فمن مضايقة الجار موضوع السيارات، إيقاف السيارة أمام بابه، ولا تضيق عليه في مواقفه، ولا تضيق عليه في دخوله للمنزل، ولا تضيق عليه إذا طلع، ولا تصفط وراء سيارته، خاصة الناس اللي عايشين في عمارات وعايشين في شقق. وبعدين من مضايقة الجار مضايقته بالأشجار، إذا كانت الشجر طويل وشجرك يطل داخل بيته وشجر هذا يطيح ورق داخل بيته وتؤذي بتساقط الأوراق، ومن ذلك ترك المياه تتسرب أمام منزل الجار مما يشق معها دخول الجار منزله وخروجه منها، ومن ذلك إيذاء الجار بالروائح المنتنة المنبعثة من مياه المجاري. وقد لا يلام المرء على هذا في بداية الأمر، لكن يلام إذا لم يحرص على الإصلاح أو التعاهد. ومن ذلك مضايقة الجار بمخلفات البناء، الجماعة اللي قاعد يبنون في المناطق الجديدة أو قاعد يرمم في بيته، يخلص ويروح يقطع عن جاره، يخلص ويقطع عن جاره. طيب ما يصير يا أخي، انت شيل، طيب عندك مكان نفايات شيل يا اخي، يبلك هافلوري وخلي شيل، لا ما يقطع نجاره ما يخالف. ومن ذلك مضايقته بمخلفات البناء وادواته حيث تمكث طويلا امام بيوت الجيران بلا داع. اما اذا احتاج الجار الى وضع بعض المخلفات امام منزل جاره وحرص على انجاز العمل باذن من الجار فلا باس، فمتطلبات الحياه تستلزم مثل هذا، تحمل مثل ذلك من حق الجار على جاره. والمقصود أن يعجل المرء في إماطة الأذى عن جيرانه مع الاعتذار لهم وشكرهم على تحملهم. ومن مضايقة الجار حفر الآبار وتركها مكشوفة دون وضع حماية لها، فتكون هذه الحفر عرضة لسقوط أحد الأبناء الجيران فيها. ومن مضايقة الجيران المضايقة في وضع القمامة والزبالة أعزكم الله. واحد يقول واحد جار متسلط علينا ما قط زبالته اللي عندنا، طيب يا أخي عندك درام زبالة عندك، قال له إذا قطيت درام زبالة تتجمع القطط والقطاوة عند بيتي، لأخذت تجمع عند جاري وروح يقط الزبالة هناك عنده، ما يصير يعني، هذا كله نوع من الأذية. فهذه صورة أولى من صور التقصير في حق الجار. الصورة الثانية من المناهي الشرعية التي ينهى عنها وهي صورة من صور التقصير في حق الجار، الحسد، وهو تمني زوال نعمة المحسود، أو هو البغض والكراهة لما يراه من حال المحسود. والحسد خلق لئيم، ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء والإخوان. ولئن كان الحسد قبيحا فإن قبحه يزداد إذا كان منصرفا إلى الجيران، لأنهم أولى الناس ببذل الندى لهم وكف الأذى عنهم. فإذا حل الحسد فلا تسل عما سيكون من التقصير في حق الجيران والإساءة إليهم. فكم من الجيران والله المستعان من يحسد جيرانه ويتمنى أن يزول ما بهم من نعمة سواء كانت دينية أو دنيوية. وأكثر ما يقع الحسد بين النساء المتجاورات أو التجار المتجاورين في محلات التجارة. فهذا كله من المناهي الشرعية ومن التقصير في حق الجار، التقصير في حقه وحسده. ثالثا، من التقصير في حق الجار احتقار الجار والسخرية منه، كأن يحتقر جاره أو يسخر منه لفقره أو لجهله أو لوضاعته. ومن ذلك السخرية بحديثه إذا تحدث، والسخرية بملبس الجار أو منزله أو أولاده أو نحو ذلك. ويكفينا التنفير من ذلك، من هذا الخلق القبيح، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. واحتقار الجار لا يصدر من ذي خلق كريم أو دين قويم، وإنما يفعله الذين لا يتربون تربية فاضلة. وإلا لو كانوا كراما لما احتقروا جيرانهم، بل حرصوا على أن يجدوا منه أو يوجدوا لهم كل خير، وأن يجلوا ويرفعوا عنهم كل نقيصة وخسيسة، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: فما أحد منا بمهد لجاره أذاة ولا مزر به وهو عائد، لأننا نرى حق الجوار أمانة ويحفظه منا الكريم المعاهد. فهذا من حق الجار أن الإنسان لا يؤذيه ولا يتنقص من شأنه. رابعا، من التقصير في حقوق الجار كشف أسرار الجيران، فالجار أقرب الناس إلى جاره وهو أعرفهم في الغالب بأسراره، فمن اللؤم والأذية للجار أن تكشف سره وتهتك ستره وتشيع أخباره الخاصة بين الناس. وإلا فالكرام يحفظون سر الجار ويحافظون على الستر سواء في الغيبة أو في الحضور، فكل صوت سمعته مرتفع أو مشكلة أو مصيبة أو طامة حصلت للجار فعليك السر وعليك الكتمان، كما قال ابن عبد البر: روى يحيى بن زكريا بن يحيى الباجي قال: حدثني محمد بن الفضل المكي قال: حدثني أبي عن إبراهيم عن عبد الله قال: مر الإمام مالك بن أنس بقينة، يعني بنت تغني شعر مسلم، تقول: أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، إن للجار أن يغيب غيبا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي أكان للجار ستر مسبل أو مسبل أم بقي بغير ستار. يعني علي أن جاري سواء أستر الستار أو أزدل الستار أو لا، علي أن أحفظ حق جاري. فقال مالك: علموا أهليكم هذا ونحوه، يعني علموا أولادكم هكذا فليحفظوا الأسرار. وقال الحطيئة: لعمرك ما المجاور من كليب بمقضي في الجوار ولا مضاع، هم صنع لجارهم وليست يد الخرقاء مثل يد الصناع، ويحرم سر جارهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع. يعني جارهم إذا جاورهم فإن سره لن يظهر أبدا ولن يشمت به جيرانه، وإنما سيكتم له سره وسيكتم له ما حدث في داره. حديث بقية إن شاء الله في التقصير في حق الجار، وهو من المناهي الشرعية وهذه صورها. إلى الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.